الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في منجزية العلم الإجمالي. المصنف بيّن فيما سبق أن الكلام يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى في منجزية العلم الإجمالي بلحاظ المنع عن المخالفة القطعية. لا زال الكلام في مطلب يرتبط بهذه المرحلة، المرحلة الأولى. ذكرنا سابقا أن العلم الإجمالي باعتبار اشتماله على العلم التفصيلي بالجامع هو ينجز المتعلق بلحاظ المنع عن المخالفة القطعية. هذا تقدم بالنقطة الأولى، بالأمر الأول في المرحلة الأولى، أن العلم الإجمالي ينجز القطع عن المخالفة القطعية، يعني يحرم ترك الصلاتين معا. هذا تقدم أيضا سؤال طرحنا، هل أن الشارع المقدس بإمكانه سلب المنجزية بلحاظ حرمة المخالفة القطعية؟ تقدم هذا واختلف في الجواب بين المصنف وبين المشهور. فالمصنف قال بالإمكان والمشهور قال بعدم الإمكان. الآن نفس هذا السؤال نصيغه بصياغة جديدة، يعني الجواب نصيغه بصياغة جديدة. هذا هل يمكن ترخيص الشارع المقدس في ترك كلتا الصلاتين؟ من قال بالإمكان؟ الذي يقول بإمكان سلب المنجزية عن القطع بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. الذي يقول بالإمكان شنو معناه؟ معناه أن مجرد وجود العلم الإجمالي هذا لا يعني التنجيز. إذا قلنا بإمكان سلب المنجزية عن العلم الإجمالي، إذا قلنا بعبارة أدق بإمكان ترخيص المولى، بإمكان ترخيص الشارع في مخالفة الصلاتين بحسب المثال معا، إذا قلنا بإمكان الترخيص هذا يعني أن مجرد أن نرى علما إجماليا هذا لا يعني المنجزية. ليش؟ لأن المنجزية تحتاج إلى شق ثاني، تحتاج إلى جزء ثاني من جزئي الموضوع، موضوع المنجزية. شنو الجزء الثاني؟ عدم الترخيص. نحتاج إلى عدم الترخيص. مجرد أن يوجد علم إجمالي ما نقدر نقول هذا العلم الإجمالي منجز. نعم، العلم الإجمالي فيه مقتضى التنجيز، هو يقتضي التنجيز تماما كالنار بالنسبة إلى الإحراق. كيف أن النار تقتضي الإحراق، لكن النار لوحدها مو علة تامة للإحراق. النار تنتظر تحقق الشرط. شنو الشرط؟ مثلا المماسة، المماسة والمقاربة. مجرد وجود النار لا يعني الإحراق. أيضا نفس الكلام نقوله بالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي لا يقتضي التنجيز فعلا. العلم الإجمالي صحيح يقتضي وجود المنجزية، لكن ينتظر، إذا قلنا بالإمكان، إذا قلنا بإمكان الترخيص ينتظر عدم الترخيص حتى تكون المنجزية فعلية، حتى يكون التنجيز فعليا. إذن مجرد وجود العلم الإجمالي لا يعني وجود التنجيز فعلا. هذا من قال بالإمكان، الذي يقول بالإمكان. بناء على الإمكان نقول أن العلم الإجمالي لوحده لا يعني التنجيز. أما إذا قلنا بعدم الإمكان، إذا قلنا بالاستحالة، استحالة سلب المنجزية عن العلم الإجمالي، إذا قلنا باستحالة الترخيص في ارتكاب الطرفين معا، حينئذ مجرد أن نرى علما إجماليا هذا يعني المنجزية. ليش؟ لأن المنجزية لا تنتظر شيئا آخر، لا تتوقف إلا على عدم الترخيص، والترخيص مستحيل. إحنا بانين على عدم الإمكان مثلا، فحينئذ عدم الترخيص متحقق دائما دائما عدم الترخيص موجود، فمجرد ان نشوف علم اجمالي نقول لابد من اثبات المنجزيه. العلم الاجمالي لا يتوقف على وجود شيء اخر في اثبات المنجزيه. بعباره اخرى، العلم الاجمالي سيكون عله تامه للمنجزيه، بخلاف العلم الاجمالي على القول الاول اللي كان ينتظر عدم الترخيص. هذا القول الاول القائل بامكان الترخيص نسميه القول باقتضاء العلم الاجمالي للتنجيز. العلم الاجمالي مقتضى للتنجيز اللي يسموه مسلك الاقتضاء، مسلك وطريقه الاقتضاء، اقتضاء العلم الاجمالي للتنجيز. القول الثاني، الشق الثاني القائل باستحالة الترخيص اللي نتيجته أن مجرد وجود العلم الإجمالي يعني المنجزية، هذا هو مسلك العلية. يقولون أن العلم الإجمالي علة لثبوت التنجيز، فمن قال بالإمكان يقول بالاقتضاء، ومن قال بالاستحالة يقول بالعلية. لابد من الالتفات إلى هذا. القائل بالاستحالة، القائل بعدم الإمكان، هذا لا فرق فيه. شوفوا، لا فرق في القول بعدم الإمكان، لا فرق في القول بالاستحالة، استحالة الترخيص. لا فرق بين أن تكون تلك الاستحالة استحالة عقلية أو استحالة عقلائية. المشهور القائلون باستحالة الترخيص عقلا هم يقولون بأن العلم الإجمالي علة للتنجيز. ليش؟ لأن قلنا المانع العقلي هذا يعني عدم الترخيص. عدم الترخيص يعني شنو؟ يعني مجرد وجود العلم الإجمالي يعني المنجزية. فالمشهور يقولون بأن العلم الإجمالي علة للتنجيز، المشهور قائلون بمسلك العلية. المصنف أيضا كذلك، المصنف صحيح قال بإمكان ومعقولية سلب المنجزية ومعقولية الترخيص، لكن عقلا، لكن مع ذلك هو يقول باستحالة الترخيص شنو؟ عقلائيا. فلا فرق بين الامتناع العقلي والامتناع العقلائي في أن مجرد وجود العلم الإجمالي يعني التنجيز، فيكون العلم الإجمالي علة للتنجيز سواء على مسلك المشهور أو على مسلك المصنف. لا فرق بين المصنف وبين المشهور في الالتزام بمسلك العلية. نعم، يفترق المشهور عن المصنف في أن المانع عقلي بحسب نظر المشهور، لكن عقلائي بحسب نظر المصنف. لكن على أي حال يستحيل الترخيص، لكن يستحيل مرة ثبوتا عقلا ومرة يستحيل إثباتا. لكن على كل حال ترخيص ماكو، لا على رأي المشهور ولا على رأي المصنف. فبالتالي بعد لا ننتظر شيئا في منجزية العلم الإجمالي، مجرد أن يوجد العلم الإجمالي هو علة للتنجيز. فيفترقان المصنف والمشهور من ناحية المانع عقلي أو عقلائي، لكن يتحدان يتفقان في اتباع مسلك العلية. إذن من القائل بالاقتضاء؟ من القائل بالاقتضاء؟ إذا كان المشهور يقول بالعلية والمصنف يقول بالعلية، من القائل بالاقتضاء؟ الذي يقول بالاقتضاء هو من قال بإمكان الترخيص عقلا وعقلائيا. من التزم كما ينسب هذا إلى الشيخ صاحب الكفاية، من التزم بإمكان الترخيص وعدم استحالة الترخيص عقلا، والتزم أيضا بإمكان الترخيص وعدم استحالة الترخيص عقلائيا، حينئذ التزم بالاقتضاء. يقول إحنا لا نثبت المنجزية بمجرد وجود العلم الإجمالي، بل لابد من إثبات عدم الترخيص. لابد من إثبات عدم الترخيص، حينئذ نقول بالمنجزية. فالعلم الإجمالي مقتضى للتنجيز وليس علة تامة للتنجيز. لإمكان الترخيص، الترخيص ممكن هم عقلا هم عقلائيا، فيحتمل أن يرد الترخيص في أي لحظة فيسلب المنجزية. فإذن المصنف والمشهور يقولون بالعلية، النسب إلى الشيخ صاحب الكفاية، كما نسب ذلك السيد أخوي في المصباح إلى صاحب الكفاية، نسب إلى القول بالاقتضاء. قال: ويسمى الاعتقاد. قبل أن نقرأ العبارة، هذا كله في المرحلة الأولى، خلاص انتهت المرحلة الأولى. قلنا بأن المرحلة الأولى تؤلف من أمرين: الأمر الأول في إثبات المنجزية للعلم الإجمالي، واختلفوا في تصوير المنجزية، والأمر الثاني في استحالة سلب المنجزية، استحالة الترخيص بلحاظ المنع عن المخالفة القطعية. المشهور قال بالإمكان بالاستحالة، المصنف قال بالمعقولية وبالإمكان. نعم، المانع عقلائي، فرغنا من هاي المرحلة، تجي المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي في منجزية العلم الإجمالي بلحاظ المنع، مو عن المخالفة القطعية، أكثر من ذلك. هاي المنجزية أعلى وأشد، مو فقط العلم الإجمالي يمنع المكلف من ترك كلتا الصلاتين، لا، بل يمنع أكثر من ذلك، يمنع أصلا من ترك إحدى الصلاتين، فيجب على المكلف أن يوجد الصلاتين معا، أن يصلي الصلاتين معا. هذا شنو معناه أن يصلي الصلاتين معا؟ معناه الموافقة القطعية، هو يقطع حينئذ بالموافقة. إذا كانت صلاة الجمعة هي الواجبة، هو صلى صلاة الجمعة، وإذا كان الظهر هو الواجب، هو صلى صلاة الظهر. فعلى كل حال يقطع بالموافقة. هل يمنع العلم الإجمالي من المخالفة الاحتمالية بترك إحدى الصلاتين؟ ليش نقول مخالفة احتمالية؟ لأن المكلف إذا ترك صلاة الجمعة يحتمل أن صلاة الجمعة هي الواجبة، فهناك مخالفة، لكن مخالفة احتمالية. المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية يساوقان المنع عن المخالفة الاحتمالية يساوق القطع بالموافقة، يعني الموافقة القطعية. نسأل نقول: هل ينجز العلم الإجمالي المنع وحرمة المخالفة الاحتمالية أو لا؟ لا ينجز ذلك. المصنف أجل هذا البحث إلى الأصول العملية. ليش؟ نقول لأن نتيجة هذا البحث، السبب في تأجيله لبحث الأصول العملية، أن نتيجة هذا البحث لو قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة الاحتمالية، يعني شنو معنى؟ يعني وجوب الموافقة القطعية. يعني شنو معنى؟ يعني الاتيان بالصلاتين معا. هذا لو كان كذلك، لو كان العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة الاحتمالية، لكان معنى ضرورة الاتيان بالصلاتين معا، وهذا الاتيان بالصلاتين معا في ظرف العلم الإجمالي، في ظرف الشك بالواجب فعلا، هذا شنو نتيجته؟ نتيجة الاحتياط. أحسنتم، نتيجة الاحتياط. فخلي نأجل هذا البحث إلى بحث الاحتياط، اللي الاحتياط أصل من الأصول العملية. لأن كان نتيجة هذا البحث وجوب الاحتياط، هذا معناه أن هذا البحث يدخل في بحث الاحتياط الآتي ذكره في الأصول العملية. قال: ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي. هذه المرحلة، المرحلة الأولى، منجزية العلم الإجمالي للمرحلة الأولى، هيا نقطة، النقطة الأولى، الأمر الأول اللي ذكر المصنف. قال: المنجزية في الأمر الأول على نحو لا يمكن الردع عنها. هاي الأمر الثاني، على نحو يستحيل الردع إذا قلنا بالمنجزية، وباستحالة الردع وعدم إمكان الردع، يسمى شنو؟ يسمى العلية، القول بالعلية. لكن لا يمكن الردع على أي نحو لا يمكن الردع؟ يقول: لا يمكن الردع عقلا، كما قال المشهور. المشهور يقول: لا يمكن الردع عقلا، العقل العملي يحكم بقبح الترخيص، بقبح الردع عن منجزية العلم الإجمالي. يقول هاي معصية قبيحة، فيستحيل الترخيص فيها. من الحاكم؟ العقل. يقول: لا يمكن الردع عنها عقلا. هذا عقلا متعلق ب لا يمكن. ليش لا يمكن؟ يقول: لا يمكن عقلا، لا يمكن عقلا، اللي هو قول المشهور. أو عقلائيا، لا يمكن عقلائيا. يقول العقل ما عنده مانع، العقل يقول يجوز للمشرع، للمولى أن يرخص في ترك الصلاتين معا، لكن العقلاء يرون أن هذا الترخيص مناقض للعلم التفصيلي بالجامع، العقلاء لا يقبلون. إذا قبل العقل فالعقلاء لا يقبلون، فأكو مانع لكن مانع شنو؟ عقلائي. أكو عدم إمكان لكن عدم إمكان شنو؟ عقلائي، مو عقلي كما يدعي المشهور. قال على نحو لا يمكن الرد عنها عقلا كما قال المشهور أو عقلائيا كما قال المصنف يسمى بالقول بالعلية. إذن يشتركان المصنف والمشهور يشتركون في القول بالعلية، لكن يختلفون في إمكان وعدم إمكان الترخيص عقلا، يسمى بالقول بالعلية بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. يعني العلم الإجمالي علة تامة في المنع عن المخالفة القطعية. مجرد أن يوجد علم إجمالي يعني يحرم ترك الصلاتين معا، ما ننتظر شيء آخر، ما نفحص وجود وعدم وجود ترخيص. بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، بينما يسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة، يعني مرحلة المنع عن المخالفة القطعية، مع افتراض الإمكان بالنقطة الثانية. بالنقطة الثانية نفترض الإمكان، مع افتراض إمكان الردع عن تلك المنجزية. الإمكان شنو؟ الإمكان عقلا والإمكان عقلائيا. يعني يقول ما عندنا مانع عقلي كما ما عندنا مانع عقلائي. حينئذ مجرد وجود علم إجمالي يعني لا يعني بالضرورة التنجيز، قد يوجد الترخيص لأن ما عندنا مانع من الترخيص، لا مانع عقلي ولا مانع عقلائي، فقد يرد الترخيص في أي لحظة ليسلب العلم الإجمالي منجزيته. فالعلم الإجمالي مو علة تامة للتنجيز، العلم الإجمالي مقتضٍ للتنجيز، يتوقف على شرط. هذا الشرط إذا وجد عدم الترخيص تثبت المنجزية، إذا فقد عدم الترخيص بأن وجد الترخيص فحينئذ تسلب المنجزية. قال بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته، منجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة مع افتراض إمكان الردع عنها، الإمكان عقلا والإمكان عقلائيا، بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة، مع افتراض الإمكان عقلا. من قال إمكان الإمكان الردع عقلا؟ خرج المشهور وبقي المصنف. المشهور يقول بعدم الإمكان، حينما قال عقلائيا خرج المصنف أيضا. فلا المصنف ولا المشهور يرون بالاقتضاء، لا يقولون بالاقتضاء، يقولون بالعلية. من القائل بالاقتضاء؟ قلنا صاحب الكفاية، قال بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة. وأما المرحلة الثانية، خلصنا من المرحلة الأولى، وأما المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى. قلنا ليش أجل المصنف البحث فيها، الكلام يقع في بحث آخر من الأبحاث النافعة والمهمة في بحث في مباحث القطع. هذا الفصل معقود لبحث مسألتين. المسألة الأولى، المسألة المعروفة في علم الأصول المسمات بمسألة قطع القطاع، هذا بحث ما تقدم في أصول المظفر، ما مر علينا بحث قطع القطاع، يعني ما مر علينا صراحة. الشيخ المظفر من بعيد أشار إلى قطع القطاع لكن يحتاج إلى شوية دقة، بس ما صرح بالبحث. على أي حال هذا البحث الأول. المسألة الأولى مسألة قطع القطاع، هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي تذكر في هذا البحث مسألة التجري، بحث التجري. فعندنا مسألتين في هذا الفصل، قطع القطاع والتجري. أما المبحث الأول، المسألة الأولى مسألة قطع القطاع، فأحيانا القاطع يقطع من أمور ومن أسباب ومن مناشئ من شأن تلك الأسباب والمناشئ أن توجد القطع. هاي أسباب من شأنها أن توجد القطع خارجا، كما لو سأل المكلف نفسه سأل الإمام المعصوم مباشرة والإمام المعصوم أجاب بجواب لا يحتمل الخلاف، أجاب بجواب صريح. فمثل هكذا إنسان يسأل المعصوم مباشرة المفروض يصير عنده قطع، قطع بالحكم الشرعي، بحيث في قبال هذا إذا وردت أخبار متعددة فتاوى متكسرة هو لا يزلزل قطعا، هو يقول أنا سألت الإمام المعصوم مباشرة، هذا سؤال المعصوم ونحو ذلك، مو خصوص هذا المثال بس هذا مثال بارز لحصول القطع، هذا من شأنه أن يورث القطع، سبب من شأنه أن يكون منشأ للقطع. هذا إذا قطع المكلف من سبب من شأنه أن يوجب القطع، هذا لا شك ولا إشكال ولا خلاف في منجزية هذا القطع، ولا كلام لنا في ذلك. هذا القطع الحاصل من أسباب متعارفة عقلائية، هذا لا شك في حجيته. أحيانا لا، أحيانا المكلف يقطع بالحكم الشرعي لكن من أسباب ومناشئ ليس من شأن تلك الأسباب إيجاد القطع، كما لو قطع مثلا بإخبار شخص، هو يسمع الخبر خبر موت زيد من شخص أفرض ثقة مثلا، لكن خبر الثقة مو من شأنه أن يوجد القطع بحيث لا يحتمل الخلاف، هذا السبب هذا المنشأ مو من شأنه أن يوجد القطع، هذا من شأنه أن يوجد الظن، في أحسن حالات أن يوجب الوثوق، صار عنده 80% 90% من صدق هذا الشخص فيقطع، لكن من أسباب مو من شأنها أن تكون سببا للقطع، يقطع من أسباب ليست عقلائية، أسباب شخصية مصالح شخصية انفعالات نفسية، هو يحب زيد، زيد أصلا مو ثقة، لكن زيد من يخبر خلص انتهى الأمر، الزوجة إذا قالت خلص يصير عنده قطع مهما كان الخبر المنقول ومضمون الخبر المنقول، هذا مو منشأ عقلائي. الكلام في هذا الشق الثاني، الكلام في أن قطع الشخص لأسباب غير عقلائية ليست من شأنها أن توجد القطع، هل يكون حجة كالأول أو لا؟ الأول قلنا لا شك في حجيته كما لا خلاف في حجيته، الثاني القطع الناشئ لا من أسباب عقلائية، هل يكون حجة كغيره من القطوع أو لا؟ هذا نسميه قطع القطاع، هذا القطع اللي ينشأ من أسباب غير عقلائية يقال عنه قطع القطاع، هذا القطاع فعال، هاي فعال صيغة مبالغة، يعني يكثر من القطع، كل ما يسمع خبر يقطع منه، كل ما يسمع قضية يقطع منها وإن كانت لا توجب القطع. هذا هل يكون قطع القطاع حجة أو لا يكون حجة؟ هذا مبحثنا. أول من ذكر هذا الباحث الشيخ جعفر كاشف الغطاء، الشيخ الكبير، أول من ذكر هذا الباحث هو الشيخ كاشف الغطاء، كما نقل ذلك الشيخ الأعظم في الرسائل، الشيخ الأعظم قال لعل الأصل في هذا البحث ما صرح به كاشف الغطاء. كاشف الغطاء لما أجى لبحث الشكوك، يعني أجى لبحث الشك، قال لا عبرة بكثير الشك كغيره، كثير الشك لا عبرة بشكه، ألحق بكثير الشك كثير القطع، قال القطاع أيضا لا عبرة بقطعه، وصارت هاي المسألة مسار بحث عند الأصوليين. الأصوليين بحثوا هل أن فعلا قطع القطاع لا اعتناء ولا عبرة به ككثير الشك، كشك كثير الشك اللي لا عبرة ولا اعتناء به، صاحب الكشف الغطاء التزم بعدم الاعتناء وعدم الحجية، في قباله المشهور التزموا بالحجية، قالوا لا قطع القطاع وقطع غير القطاع على حد سواء في الحجية، كما أن قطع غير القطاع حجة قطع القطاع أيضا يكون حجة. هذا البحث الأول، هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسألة الثانية مسألة التجري، مسألة التجري هذا اللي تذكر في هذا الفصل، هاي مسألة التجري حتى نحدد موضوعها، نقول أن القاطع بالحكم الشرعي تارة يكون قطعا مطابقا للواقع وأخرى لا يكون مطابقا للواقع، هاي عندنا حالتين، أحيانا حينما يقطع بالحرمة بالحكم الشرعي مرة يكون قطعا مطابقا للواقع ومرة لا قطعا مو مطابق للواقع، هاي حالتين. ثم القاطع اللي مرة يطابق الواقع مرة لا يطابق الواقع، نفس القاطع مرة يعمل بقطعة مرة لا يعمل بقطعة، هاي حالتين حاصل ضرب الاثنين في الاثنين، صار عندنا صور أربعة. الصورة الأولى صورة ما لو قطع بالحكم الشرعي وطابق قطعة للواقع، شوفوا هاي الصور، طابق قطعة للواقع وعمل على مقتضى قطعة، يعني شنو؟ يعني هو قطع بحرمة الخمر وكانت الحرمة موجودة في الواقع مطابقة للواقع، وأيضا عمل بمقتضى قطعة، شنو اللي سواه؟ اجتنب عن الخمر وترك الخمر، هذا الذي يقطع ويكون قطعة مطابقا للواقع ويعمل على مقتضى قطعة، هذا شنو نسميه؟ نسميه المطيع. هذا القسم الأول، القسم الأول المطيع، المطيع الذي يطيع النهي أو يطيع الأمر، يقطع بوجوب الصلاة ووجوب الصلاة ثابت في الواقع ويأتي بالصلاة، هذا نسميه مطيع، مرة يترك الخمر مرة يفعل الصلاة، على كل حال اسمه مطيع. هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني يقطع بالحكم الشرعي والحكم الشرعي المقطوع يكون مطابقا للواقع لكن لا يعمل على مقتضى قطعة، يقطع بالحكم الشرعي وقطع مطابق للواقع لكن لا يعمل بمقتضى قطعة، يقطع بحرمة الخمر لكن مع ذلك العياذ بالله يشرب الخمر، يقطع بوجوب الصلاة لكن يترك الصلاة، هذا شو نسميه؟ نسميه العاصي بحسب الاصطلاح، الأول نسميه المطيع، الثاني نسميه العاصي. الشق الثالث، الشق الثالث أن يقطع بالحكم الشرعي ويكون الحكم الشرعي المقطوع غير مطابق للواقع ويعمل بمقتضى قطعة، يقطع بالحكم الشرعي ويكون القطع غير مطابق للواقع ويعمل بمقتضى قطعة، هذا مثل إيش؟ مثلا يقطع بوجوب الغفيلة وقطع غير مطابق للواقع لأن الغفيلة أصلا مباحة مو واجبة، ومع ذلك يأتي بالغفيلة، يقطع بشيء غير ثابت بالواقع ويأتي بهذا المقطوع، هذا شو نسميه؟ هذا يسموه بحسب الاصطلاح المنقاد، ينقاد لقطعه، ما نقدر نسميه مطيع. ليش؟ المطيع إذا كان قطعا مطابقا للواقع، هذا القسم الأول، هذا المطيع اللي يقطع بالحكم الشرعي ويكون قطعا مطابقا للحكم الشرعي الواقعي ويأتي بمقطوعة، هذا نسميه مطيع. أما اللي يتوهم وجود الوجوب ويقطع بالوجوب مع أن الوجوب ليس ثابتا بالواقع ويعمل على مقتضى قطعة، هذا نسميه شنو؟ نسميه منقاد، ينقاد إلى قطعه، ما نسميه مطيع. مطيع يعني اللي يأتي ما في الواقع، هذا القسم الثالث. القسم الرابع محل كلامنا هو أن يقطع بالحكم الشرعي ويكون الحكم الشرعي غير مطابق للواقع ولا يعمل، لا يعمل بمقتضى قطعة، يقطع بأن السائل اللي أمامه خمر وقطع غير مطابق للواقع، يتبين أن السائل اللي أمامه مثلا عصير أو ماء ويقطع بالحرمة، يقطع بحرمة هذا السائل اللي أمامه وقطع غير مطابق للواقع، ومع ذلك هو يشرب هذا المقطوع الخمرية، يقول هذا خمر وأعلم بكونه خمر ومع ذلك هو يشرب هذا الخمر، هذا شو نسميه؟ هذا هو محل بحثنا، نسميه المتجري، ما نقدر نسميه عاصي. ليش مو عاصي؟ لأن هذا قطع غير مطابق للواقع، إذا قطع بالخمر وكان الواقع هو الخمرية وشرب الخمر نقول هذا شنو؟ عاصي. أما هذا صاحبنا الرابع ما نقول عنه عاصي، نقول عنه شنو؟ متجري. مثل من المتجري؟ مثالهم لا بأس به واضح، نقول مثلا كما لو قطع، كما لو قطع بأن هذا المال ليس مالا له، قطع أن هذا المال مالا لزيد يقول هاي أموال زيد، يقطع بكون هاي الأموال أموال زيد، ومع ذلك هو يتصرف في تلك الأموال، يتصرف في تلك الأموال في حين هي بالواقع هاي الأموال أمواله. هذا ما نقدر نقول عنه عاصي. ليش مو عاصي؟ يعني هو تصرف بأمواله، اشتغل بأمواله، تصرف بأمواله، والتصرف بملك نفسه هذا ليس عصيانا، إنما يكون من المتجري الذي يتجرأ على الحكم الشرعي المتوهم الذي كان يعتقد به ويقطع به مع عدم وجوده بحسب الواقع. فإذا عندنا حالات أربعة، عندنا الأول المطيع، الثاني العاصي، الثالث المنقاد، الرابع المتجري. القسم الأول لا شك ولا خلاف في استحقاقه للثواب، المطيع يقطع بالحكم الشرعي ويكون الحكم الشرعي مطابقا للواقع ويعمل على مقتضى قطعه، يقطع بوجوب الصلاة ويكون قطعة مطابق للواقع ويأتي بالصلاة خارجا، هذا شو نسميه؟ نسميه المطيع. لا شك ولا خلاف ولا إشكال في استحقاق المطيع للثواب، ما عندنا كلام فيه. القسم الثاني أيضا لا شك ولا إشكال ولا ريب في استحقاقه للعقاب، هو يقطع بالحرمة وتكون الحرمة ثابتة في الواقع، ومع ذلك يشرب هذا السائل المقطوع بخمريته، وفعلا هو يتبين خمر والخمر حرام واقعا، هذا عاصي بلا شك ولا شك ولا إشكال في أن العاصي يستحق العقاب. الكلام في القسم الثالث والقسم الرابع. القسم الثالث المنقاد، الذي يقطع بشيء غير ثابت في الواقع ويعمل على مقتضى قطعه، هذا المنقاد، والذي يقطع بشيء ولا يعمل على مقتضى قطعه المتجري. هل أن المنقاد والمتجري، دعك من المنقاد تعال إلى المتجري محل كلامنا، هل أن المتجري يستحق العقاب كالعاصي أو لا يستحق؟ هذا تصرف بأمواله لكن هو قاطع بعدم كونها من أمواله وتجرى، قال أنا مع ذلك حتى لو حرام أنا أتصرف بهاي الأموال، أكل الأموال قالوا له هنيئا مريئا هاي أموالك اللي أكلتها، هذا متجري، هل يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ هذا بحثنا الثاني، البحث الثاني في استحقاق المتجري للعقاب، هاي المسألة الثانية. يبدو فقط هذا وننتهي، يبدو من خلال هذا البيان أن مسألة قطع القطاع ومسألة المتجري هاتان مسألتان متباينتان. شنو علاقة قطع القطاع حجة والمتجري يستحق العقاب بعضها بالبعض الآخر؟ ماكو علاقة. يبدو للوهلة الأولى أن لا ارتباط بين المسألة الأولى والمسألة الثانية. إذا كان الأمر كذلك نسأل، نقول لما جعل المصنف هاتين المسألتين في فصل واحد؟ ليش المصنف قال حجية القطع غير المصيب، يعني قطع القطاع، وحكم التجري؟ ليش المصنف جعل هاتين المسألتين في فصل واحد مع أن هذا الطرح لهاتين المسألتين يتضح من خلاله أن لا ارتباط؟ يعني احنا إذا قلنا قطع القطاع حجة أو ما قلنا بقطع القطاع حجة، ما له علاقة بمسألة أن المتجري يستحق أو لا يستحق العقاب، مسألتان منفصلتان مستقلتان. نعم يشتركان في دخولهم تحت باب القطع، بس هذا لا يعني أن المصنف يكون يجعل هاتين المسألتين في فصل واحد، يكون يبحث في فصل قطع القطع وفي فصل آخر مسألة التجري. لما جعل المصنف هاتين المسألتين في فصل واحد؟ المصنف يصور هاتين المسألتين بتصوير مختلف عن هذا التصوير اللي الآن ذكرنا، ومن خلال هذا التصوير يبين أن المسألتين داخلتان في فصل واحد. هذا يتوقف على مقدمة ذكرها المصنف أولا، ثم بعد ذلك يبين شلون أن هناك ارتباط بين المسألتين، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله أكبر.